أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الوقفة السادسة في أن الأوامر وكذا النواهي هل تتعلق بالطبائع أم بالأفراد؟ وربما أطال بعض المعاصرين شيئا ما في هذا البحث بما لا يستدعي الإطالة. وأساساً لا بد قبل كل شيء من تحرير محل النزاع، إذ لازلنا حتى حاضرنا رغماً عن طرح هذا البحث منذ أكثر من قرنين من الزمن في كتب الأصول، لم يتضح بشكل كامل معقد الكلمات والنفي والإثبات بين المحققين بشكل كامل، وهذا ما نلاحظه بشكل واضح في بعض التعليقات العلمية على كتاب الكفاية المحقق الخراساني رضوان الله عليه. من هنا حاول بعض المحققين إيقاع الصلح أساسا بين المتخاصمين في هذه المسألة، وأن مراد كل من القائلين بالطبائع والأفراد واحد وإن اختلفت التعابير، ما يجعل البحث في كثير من جهاته أو حالات التعرض له بحثا جدليا. ما يجعله بحثا جدليا ولا ينبغي الإطالة في مثل هذه البحوث حقيقة، بناء على ما بنينا عليه من الاقتصار على المفيد والنافع في هذا المجال. لكن هنالك مسلمات لا بد من الحديث عنها تشكل منطلقا أساسيا لكل بحث علمي، ومنها هذا البحث. فنقول لا شك ولا ريب في أنه لا معنى للحديث والكلام عن تعلق الأمر وكذا النهي بالفرد الخارجي إيجادا أو تركا، إذ طلب إيجاد الموجود هو من قبيل طلب الحاصل، بل هو عينه كما هو واضح، وهذا محال عقلا. كما أن طلب الترك للأمر الموجود مما لا معنى له فإنه موجود، إلا إذا طلب اللهم إعدامه بعد الوجود وكان مقدورا، وهذا خارج عن محل الكلام. فلا معنى لأن ننسب إلى أحد من أهل العلم من القائلين بتعلق الأوامر بالأفراد
والقول بأن مراده تعلق الأمر بالفرد الموجود خارجا، فإن هذا أمر مما لا يكاد يتوهم في حق فاضل فضلا عن عالم.
صور البطارية شيخ،
كذلك بناء على الطبيعة لا ينبغي توهم أن الأوامر تتعلق بالطبائع بما هي هي، إذ الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا هي موجودة ولا هي معدومة. من هنا قيل إنه يجوز اجتماع النقيضين في هذه المرتبة، وهذا تعبير أيضا فيه تجوز، إذ يرتفعان معا، لا هي موجودة ولا هي معدومة، لأنها أساسا لا شيئية لها، ليست مقسما كما هو واضح. فلا معنى لأن ينسب إلى القائلين بتعلق الأوامر بالطبائع أنهم يريدون هذا المعنى، هذا مما لا يقبل النسبة إلى أحد ذي مسك أساسا، إذ الماهية بحدها ليست إلا هي، غير قابلة أساسا للإيجاد في الخارج. فرق بين قولنا يتعلق الطلب بها بما هي هي، وبين قولنا يتعلق الطلب بإيجادها في الخارج. أيضا مما لا ينبغي أن يتوهم القول بناء على تعلق الأوامر بالطبائع، وهو قول الأكثر من المتعرضين لهذا البحث المعظم، لا ينبغي أن يتوهم أحد أن مرادهم طلب إيجاد الطبيعة معرّات عن المشخصات بشرط لا عن المشخصات، فإن هذا أيضا غير مقدور. بل لا يصدر من عاقل فضلا عن حكيم هذا الطلب، إذ من الواضح أن الماهية لا توجد في الخارج إلا إذا تشخصت بالمشخصات. يمكن أن لا تكون المشخصات مأخوذة في حيز طلب الطالب، لكن أن يطلب إيجاد الماهية في الخارج بمعزل عن المشخصات بشرط لا عن المشخصات، فهذا تكليف بغير المقدور، بل هو تكليف محال، مش بس تكليف بالمحال، إذ لا يمكن صدور هكذا أمر محال في نفسه من قبل الحكيم فضلا عن ضيق قدرة المكلف. نعم يمكن للآمر أن يطلب إيجاد الطبيعة في الخارج لا بشرط من جهة المشخصات والمقارنات، يعني هو لا يهمه أوجدتها في هذا المكان أو في ذاك المكان، يبقى المكان ظرفا لا قيدا، لا يهمه أوجدتها في هذا الزمان أو في ذاك الزمان، لا يهمه أوجدتها في هذا الفرد أو في ذاك الفرد. يعني أكرمت بإهداء كتاب أو أكرمت بإطعام طعام، بأمر معنوي أو بأمر مادي، لا يهمه، يهمه تحقق ماهية وحقيقة الإكرام في الخارج. فيأمر بإيجاد الطبيعة في الخارج. جيد. السؤال المهم اللي بيطرح نفسه هون يا أخوان حتى لا يحصل التباس واختلاط، أن الأوامر إذا كان الأمر على هذا المنوال فقد يقال تنقسم إذن إلى قسمين. قسم من هالقبيل أمر بالماهية على إطلاقها لا بشرط من جهة مشخصاتها، فأنا أستطيع أن أوجدها في أي تشخص من التشخصات، وأخرى لا، يأمر بها بمقيدات بمشخصات مش مطلق الماهية، فيحدد كيفية من الكيفيات. فيقال الأول تعلق بالطبيعة بينما الثاني تعلق بالفرد. لكن الصحيح هنا أيضا قبل حسم مادة النزاع أنه يتصور أن الأمر هنا تعلق بالطبيعة أيضا، غاية الأمر الطبيعة المعبر عنها في بعض الكلمات ومنها كلمات صاحب الكفاية بالوجود السعي. كما يتصور في الماهية بما هي ماهية، يتصور أيضا في الماهية المقيدة بقيود قابل أخذ هذه القيود فيها لكي تبقى قابلة للانطباق على الكثير في الخارج. مثلا إذا أمر بالإكرام بإطعام طعام وحدد كيفية، أيضا إطعام الطعام قابل للانطباق على أفراد كثير، صحيح بعد لا ينطبق على إهداء الكتاب ولا على الاحتراف ولا على إلى آخره، لكن إهداء الهدية، لكن أيضا إطعام الطعام يتصور له مصادق وأفراد متعددة. فيتصور حينئذ القول بأن متعلق الأمر أيضا وجود واسع، فيكون ما يوجد في الخارج بمشخصات زائدة على المأخوذ في متعلق الأمر، كما لو اخترت أن يكون الطعام لحما أو حبوبا أو إلى ما هنالك، تكون المشخصات الفردية خارجة عن حيز المأمور به، وإن لم ينفك وجوده في الخارج عن أحدها على سبيل البدل، لكنها ليست واقعة تحت سلطان الأمر والمأمور به. تبعتوا يا إخوان؟ من هذه الجهة يقال مهما أخذ من قيود يبقى في العادة في القضايا التشريعية الكلام طبعا مش في القضايا الخارجية الشخصية، في القضايا التشريعية القانونية يبقى إلا ما شذ وندر، يعني في القضايا الخارجية الشخصية من جميع الجهات، وهذا نادر أصلا ما موجود في شريعتنا كما هو واضح. حينئذ مهما أخذ من قيود يبقى يتصور أنه قابل للانطباق على كثيرين، ما دام قابل للانطباق على كثيرين في الخارج مهما تضيق التكثر يبقى تكثرا، فحينئذ يقال بأن الأوامر متعلقة بالطبيعة. إذن وصلنا إلى نتيجة إلى هنا يا إخوات، أن الطبيعة التي تقع متعلقة للأمر يمكن أن تكون الطبيعة المطلقة من دون أي قيد، ويمكن أن تكون الطبيعة المقيدة بقيود التي تبقى أيضا في عين تقييدها لها وجود واسع في الخارج، لها مصادق متعددة في الخارج. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ فالمقصود الممكن من تعلق الأوامر بالطبائع هو الطبيعة المطلوب إيجادها ووجودها في الخارج قبل وجود الفرد والمصداق الذي هو متعلق للأمر، فيطلب بالأمر إيجاده، وتكون النتيجة حينئذ على هذا، تكون النتيجة حينئذ على هذا أن كل مشخص من المشخصات الفردية غير الواقعة تحت سلطان الأمر فهي غير مأمور بها، فلا تكون مصداقا للواجب، بل يكون مصداق الواجب المقدار الذي يعكس الوجود الخارجي للمأخوذ بالطلبي قبل الإيجاد في الخارج. يعني إذا قال أطعم، وهذا له ثمرات مهمة يا إخوان هذا البحث، إذا قال أطعم الفقير فدعوناه وأطعمناه الحبوب، خصوصية الحبوبية في الطعام لا تكون مأمورا بها ولا تكون واقعة تحت سلطان الأمر، فلا تكون مصداقا هي بالذات للواجب، بل إطعام الحبوب يكون مصداقا للواجب بقدر ما هو إطعام، بمعزل عن مشخصاته الفردية. تقولون لا يوجد الإطعام في الخارج إلا ضمن مشخصات فردية، نقول نعم، ولذلك أنا احترزت قبل قليل، قلت إذا بشرط لا عن المشخصات الفردية تكليف بالمحال، بل تكليف محال، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. لكن حيث كان لا بشرط من جهة المشخصات، صحيح أن الواجب تشخص بهذه المشخصات، ولكن هذه المشخصات لا تكون داخلة في حيز الأمر، فلا تكون مأمورا بها، وإن تحصص وتشخص الواجب ببركتها. ولذلك لو أطعمته اللحم بدون حبوب كنت ممتثلا للأمر بأطعم أم لا؟ لو أطعمته الخبز من دون حبوب ولحم كذلك. لماذا؟ لأن جهة الإطعام لا المطعم به ها؟ هي الدخيلة في أمر الآمر عندما أمر. نفس الكلام يا إخوان، لو قال أطعمه الحبوب نقول نفس هذه الحبوب مش داخلة تحت حيز الأمر، عنوان الحبوب الكلي هو الداخل تحت حيز الأمر، كذلك اللحم، كذلك كل ما نفترضه. فلا تكون هذه الأمور حينئذ مصداقا للواجب وإن تشخص وتحسس بها الواجب. جيد، هذا تظهر له ثمرة عظيمة يا إخوان، ثمرة عادية تظهر في الوقفة القادمة في المرة والتكرار، وتظهر له ثمرة عظيمة أساسية في الأصول بنيت عليها المباني. في مبحث اجتماع الأمر والنهي من البحوث العقلية، ذلك أنه إذا لم يكن هنالك اجتماع في العنوان الخاص اللي هو الطبائع، وكان الالتقاء نتيجة المشخصات الفردية، وقلنا بأن المشخصات الفردية لا تدخل في المأمور به والمنهي عنه، فلا يلزم حينئذ اجتماع الأمر والنهي كما هو واضح. بينما إذا قلنا بأن المشخصات الفردية تدخل في حيز المأمور به وإن لم تلحظ بالذات، فيلزم حينئذ يلزم الاجتماع فيكون مستحيلا، لأن البحث في الجواز والامتناع هناك مش بحث في الجواز والامتناع، هو في الحقيقة واضح أن الجمع بين الأمر والنهي ممتنع، إنما البحث في أنه يلزم اجتماع حتى يكون مستحيل أو لا يلزم اجتماع حتى لا يكون مستحيل. أهم مبدأ تصديقي لهذه المسألة يبتني حكمها عليه هو أن الأوامر تتعلق بالطبائع دون الأفراد. جيد، أقول وضوح معقد النفي الذي لا ينبغي إيقاع النزاع فيه، يعني الفرد بمشخصاته الكاملة بعد حصوله في الخارج، والطبيعة بشرط لا عن العوارض والمشخصات والمنضمات، ها؟ وتعقل طلب الطبيعة، طلب إيجاد الطبيعة التي هي وجود واسع قبل الوجود الخارجي، ويكون الموجود في الخارج مصداق من مصادقها في القضايا القانونية، لا شك ولا ريب في أنه عليه قد تضيق الخيارات ويقال إذن أين النزاع بين المحققين حقيقة؟ يعني هل يتصور من محقق أن ينازع في الأمر الأول أو الثاني؟ لا يمكن. من هنا حاول السيد البروجردي كما رأيت في تعليقته على الكفاية رضوان الله عليه أن يوقع المصالحة بين من نسب إليهم القول بأن الأوامر تتعلق بالطبائع بما هي هي كالميرزا القمي صاحب القوانين، وبين من نسب إليهم ولم نعرف من هم بأن الأوامر تتعلق بالأفراد بمعنى الفرد الخارجي الذي يلزم منه من هذا القول طلب تحصيل حاصل وهو محال كما هو واضح. قال بأنه يمكن أن يكون المقصود للقائلين بتعلق الأوامر بالطبائع ما عبر عنه صاحب الكفاية بالوجود السعي، يعني لا بشرط من جهة مشخصاتها الفردية. ومن قال بتعلق الأوامر بالأفراد يكون قد أراد تعلق الأمر بإيجاد فرد، والإيجاد والوجود متضايفان والفرق بينهما اعتباري، فيكون متعلق الأمر هو الوجود الخارجي اللي عبر عنه بالإيجاد صاحب الكفاية منتسبا إلى فاعل، والوجود الخارجي لا شك ولا ريب أنه فرد من الأفراد، لا يكون مراده تعلق بالفرد في طول وجوده. إذ يقول السيد البروجردي إذ من الواضح والبديهي أن الآمر عندما يأمر لا يتعلق أمره بالموجود الخارجي، بل يتعلق أمره بالمفاهيم الذهنية بالموجودات الذهنية ليطلب الإيجاد في الخارج، فيوجد طالب ويوجد مطلوب منه ويوجد مطلوب. الطالب واضح أنه الله عز وجل، والمطلوب منه هو المكلف، والمطلوب هو متعلق الأمر الذي وقع في حيز الطلب. ومن الواضح جدا أن متعلق الأمر الواقع في حيز الطلب هو الوجود الذهني وليس الوجود الخارجي. والوجود الذهني يقصد منه في المقام ما يكون مفهوما يري الخارج، ليس المقصود الوجود الذهني بمعنى الكل العقلي، إذ يستحيل الامتثال في الخارج حينئذ. وعليه فالمقصود إيجاد صورة ذهنية تكون قنطرة إلى الخارج. وبما أن المقام إنشاء وليس إخبار عن أمر واقع في الخارج، بل المطلوب هو الإيجاد في الخارج، فحينئذ يكون المتعلق هو الطبيعة بمعنى المفهوم الذي له قابلية الحكاية عن فرد مزمع إيجاده في الخارج. طارة يتصدى الإنسان بنفسه لإيجاده وهي الإرادة التكوينية، وأخرى يأمر غيره بإيجاده وهي الإرادة التشريعية. فيكون الأمر بسيط بهذا الشكل ولا يبقى فيه أدنى تعقيد. وهذا الكلام جيد، يعني إنصافا هذا الكلام تقريبا يرفع النزاع ويليق بتوجيه كلمات العلماء ويليق بأن يقع فيه النزاع، وهو بهذا المقدار يا إخوان واضح حينئذ أن المشخصات الفردية زيادة على المأخوذ في متعلق الأمر، زيادة على المأخوذ في متعلق الأمر، لا تكون داخلة تحت حيز الطلب، وإن كان، انتبهوا يا إخوان، وإن كان المطلوب ملازم لوجودها على سبيل الإطلاق البدلي في الخارج، لأن المطلوب لا يوجد في الخارج إلا بمشخصات فردية خارجية، لكن ملازمتها له في الوجود شيء وملازمتها له في الطلب شيء آخر. هي لا تلازمه في المطلوبية وإن لازمته في الوجود الخارجي، وصار مسلما بين المحققين. إذا كان في السابق في كلام أن الحكم لا يسري من أحد الملازمين إلى الملازم الآخر، يكفي أن لا يكون الملازم الآخر له دعوية مضادة أو مناقضة، لكن لا يشترط أن يكون محكوما مع ملازمه بنفس الحكم. فليكن حينئذ الصلاة واجبة ومأمور بها، لكن حيز إيقاعها في هذا المكان ليس مأمورا به ولا أي مكان آخر، وإن كانت في الخارج لا توجد إلا في مكان، لا توجد إلا في مكان، لأنها من الأفعال المكانية. وكذلك الزمانيات، الزمان في الزمانيات، ويترتب حينئذ الإثمار. نعم، هذا المقدار كافي في البحث يا إخوان، لكن وباختصار إن شاء الله نحاول أن نتعرض، لكن المحقق النائيني وبتبعه السيد الخوئي أثرا بحثا أو أكثر من بحث في المقام في تصور إمكانية إيقاع النزاع. لا بأس بالإشارة إلى البحث بمقدار إن شاء الله، وهذا تسبب في إطالة بعض المعاصرين كصاحبي المنطقة والبحوث الشهيد الصدر في البحث بما لم أجد داعيا للإطالة فيه هنا، خصوصا أن جملة من نكات الباحث في مباحث اجتماع الأمر والناهي لا بد من تكرارها، لأن البحث هناك يبتني في أساسه على هذا البحث. لذلك نقتصر إن شاء الله على المقدار المطلوب غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.